الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من المنظومة الزعكرية في حوادث السيرة الزكية. النسب الشريف أي النسب الرفيع، والمراد به نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا. قال رحمه الله: محمد من خيرة الأقوام، فضله ربي على الأنام. أبوه عبد الله اسم قد علم، وأمه آمنة كما نظم، وجده يدعى بعبد المطلب، وشيبة الحمد إذا ما قد طلب، ومن قريش خيرة القبائل، وآل هاشم ذوي الفضائل. وهذه عادة كل من صنف وألف في السيرة أن يذكر ما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن السيرة دراسة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى هذه الأمة من خيرة الأقوام، أي من خيرة القبائل نسبا وفضلا، وقد شهد له بذلك أعداؤه. فإن هرقل يسأل أبا سفيان في أيام كفره: هل هو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم. قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وابن القيم رحمه الله كما في الزاد يقول: هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. فضله ربي على الأنام، فضل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال جبريل حين تحرك البراق: ما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، والله يقول في شأنه: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ففضله الله وفضل أمته وفضل كتابه وأنعم عليه بنعم كثيرة ليست لغيره من الرسل، فهو أفضل أولي العزم من الرسل. أبوه عبد الله اسم قد علم، يعني اسم أبيه عبد الله، وهذا أمر مجمع عليه معلوم عند الجميع. وأمه آمنة، آمنة بنت وهب كما نظم. وقد جاءت الأحاديث على أن أباه وأمه في النار، كما في حديث أنس الصحيح: أبي وأبوك في النار. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. لو كانت جاء عن أبي بريدة وعن أبي هريرة، نعم، فلو كانت من المسلمين لجاز الاستغفار لها. وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وأخواله من الأنصار، أخوال جده وأخوال أبيه. وجده يدعى بعبد المطلب، هذا ليس تعبيد لغير الله كما يظنه الضال. ولذلك ابن حزم يقول في مراتب الإجماع: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. فهم أن عبد المطلب تعبيد لغير الله، وأنه مستثنى بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. فلو كان تعبيدا لغير الله لغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما غير كثيرا من الأسماء. ولكن المعنى أن المطلب قدم من المدينة وكان معه شيبة الحمد، فلما رآه الناس قالوا: هذا عبد المطلب، أي أنه ملك يمين وخادم للمطلب، فاتخذت كالاسم، وإلا فاسمه شيبة الحمد. والآن لا يعبد لعبد المطلب ولا لغيره. وشيبة الحمد إذا ما قد طلب، أي واسم جده عبد المطلب شيبة الحمد، على الصحيح وقول الجمهور. قال الحافظ في الفتح: اسمه شيبة الحمد عند الجمهور، وزعم ابن قتيبة أن اسمه عامر، انتهى. الصحيح الأول. ومن قريش خيرة القبائل، أي أن نسبه يرجع إلى قريش، خيرة القبائل. وقريش ينسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، سميت قريش بهذا الاسم أخذا من التقريش، وهو التجميع، سموا بذلك لاجتماعهم بعد تفرقهم. وآل هاشم ذوي الفضائل، أي ويرجع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى بني هاشم ذوي الفضائل والمناقب، وهاشم هو الجد الثاني من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل الموسم ولقومه أولا في سنة المجاعة، ذكر هذا الحافظ في الفتح. فهذا ابتداء في بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الذهبي وغيره ممن صنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق العلماء في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، واختلافهم فيما بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام، أي وبين إسماعيل عليه السلام. قد اصطفى قريش من كنانة، أعطاه ربي أرفع المكانة، فهو خيار نسل إسماعيل، وهو الذبيح صدق التنزيل، متصل بالنسب العدناني، وجده الخليل للرحمن، إذ رسله تبعث منه في نسب من قومها، فإنهم ذو حسب، إجماعهم في النسب العدناني، في قول أهل العلم والعرفان، صلاة ربي تبلغ الرسول في كل وقت دلنا السبيل. يقول قد اصطفى، أي اختار الله سبحانه وتعالى قريش القبيلة المعروفة من كنانة، وهو ابن خزيمة بن مدركة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة وهم أولاد نضر بن كنانة، وكانوا تفرقوا في البلاد، فجمعهم قصي بن كلاب في مكة فسموا قريشا لأنه قرشهم، أي جمعهم كما تقدم. واصطفى من قريش بني هاشم، وهم بنو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. أعطاه ربي، أي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، أرفع المكانة في الدنيا والآخرة، فالآخرة يرجى أن يكون له الوسيلة أعلى درجة في الجنة، وفي الدنيا هو أرفع، وكذلك في المحشر هو أرفع الأنبياء والمرسلين. فهو خيار، أي من خيرة نسل إسماعيل النبي الكريم إسماعيل بن إبراهيم، إذ من نسله من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق فمن نسله أنبياء بني إسرائيل، وهم جم غفير كثير. وهو الذبيح، أي أن إسماعيل هو الذبيح على الصحيح، وإن رأيت أقوالا لبعض أهل العلم على أن الذبيح هو إسحاق فهو قول مرجوح، فإن الله عز وجل حين ذكر شأن الذبح في القرآن ثناه بذكر فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهكذا بشره بيعقوب من بعد إسحاق. صدق التنزيل، أي ظاهره متصل، أي النبي صلى الله عليه وسلم متصل نسبه بالنسب العدناني، متصل بالنسب العدناني، وعدنان من ذرية إبراهيم عليه السلام بالإجماع. قال البخاري في صحيحه ذكر ذاكر النسب النبي صلى الله عليه وسلم في ترجمة حديث باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا متفق عليه. وما بين عدنان وبين إبراهيم اختلف العلماء، بعضهم يوصله إلى 20 جدا، وبعضهم دون ذلك، وبعضهم يعني في أقوال كثيرة. وجده الخليل للرحمن، أي إبراهيم بن آزر عليه السلام خليل الله، الذي قال عنه الله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم بين أن الرسل تبعث في النسب، في نسب قومها، حتى لا يحتقر الرسول من الناس، فإن عادة الناس أن يعظموا شأن النسب، وربما لو جاء الرسول من غير النسب لا احتقروه وازدروه، وكذلك حذروا منه ولم يستجيبوا له ترفعا وكبرا. إذ رسله تبعث منه في نسب من قومها، فإنهم ذو حسب، أي أن جميع الرسل تبعث من أفضل أنساب قومها وأشرافها. وقد تقدم حديث أبي سفيان، وفيه يعني سؤال هرقل له عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إجماعهم في النسب العدناني، أي أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان معلوم الصحة، مجمع عليه بين النسابين، وما فوق عدنان مختلف فيه، في قول أهل العلم والعرفاني، أي في قول أهل العلم والمعرفة بهذا وهم النسابون، وهذا أمر يقرره جميع من كتب في هذه المسألة، تجده في زاد المعاد لابن القيم، تجده في السيرة لابن كثير، في السيرة لابن إسحاق، في السيرة للذهبي، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت وصنفت في هذا الباب. صلاة ربي تبلغ الرسول كما أمرنا الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في كل وقت دلنا السبيل، أي أنها ليست مخصوصة بوقت ولا زمن ولا حين، ولكنها عامة في كل زمن وحين. فهذا مجمل ما نظم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت المهمات فقط التي يحتاجها من أراد الاستفادة في هذا الباب. وأما باب التوسع فمصدره والرجوع إلى المطولات التي كتبت في ذلك، وذكرت الخلاف الكثير الذي ربما كثيره يقوم على الظن وعلى أحاديث غير متصلة أو أحاديث فيها ضعف، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.